بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذه أداة التوكيد، خبرها مقدم هو قوله مما أدرك الناس، المبتدا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه جملة على الحكاية، هذه جملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها خبر، فتكون الجملة كلها اسم إن. والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في أرفيته، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذا مقول القول، أي قال هذا الكلام. قول إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعيد، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر. وقول النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه نفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزيد فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل ما عليه، المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه لا حياء عنده، تفعل الذي يقلب المرؤة والذي لا يقلب. والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع. فالأول عائدة على الفاعل، والثاني عائدة على الفعل، واضح؟ طيب، لها معنى. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر. وهذه حتى عند العامة الآن، الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبالي، سواء وافق المروءة أم خالفها. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع ولا تبالي، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل، واضح من غير واضح؟ واضح. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه. وقوله فاصنع ما شئت أي افعل، أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه تفعل فلا حرج، وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت، فاصنع ما شئت، رواه البخاري. في هذا الحديث فوائد، منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، في هذا الجملة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت في السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. فقيل ما يؤثر عن النبوة الأولى، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيه، فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول، والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود، والثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا محل توقف. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعب وأغلق الباب، وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منه كعادة البشر، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين خصمان، بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل، إن هذا أخي له 99 نعجة خصوم ويقول إن هذا أخي، أدب أدب الرفيق. لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن ما قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شافع ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب غضبا لأن عنده بيان وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وانابا فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لهذا أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكن كيف يتوصل إليها؟ أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر. هذا لا يقع من عامة الناس فكذا يقع من النبي، لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فالجواب أن هذا الذي حصل من داود فيه شيء من المخالفات، منها أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله قد جعله إيش خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم، أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار، وربما يسقطون ويحصل هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره في هذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، هذه القصة. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. طيب إذن ما أثر عن من سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أحمد، ما شهد الشرع بصحته فهو صحيح، الثاني ما شهد ببطلان فهو باطل، الثالث ما لم يشهد فيه أحمد. طيب نتوقف فيه. طيب ولا بأس أن نذكره على سبيل الوعظ بشرط أن لا يعتقد المخاطب أنه صحيح. هذا يقول جملة معترضة لكن ما عرفت المطلوب، يعني يقول نريد أن يخرج من سكر علينا، اخرج من فوائد هذا الحديث أن هذه الجملة إذا لم تستحي فصل ما شئت مأثورة عن من سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياة سواء على الوجه الأول أو الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، أو قال شعبة من الإيمان. والحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا هنا في المجلس لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجلين، فهل يعتبر هذا حياء أو لا؟ لا، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول تأذنوا لي أنا مد رجليه. ثم الحياء نوعان أيضا من الجنس آخر، نوع غريز طبيعي ونوع آخر مكتسب. أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. والثاني مكتسب يتمرن عليه الإنسان، يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منهم. أيهما أفضل؟ الأول أفضل الغريز. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم. كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر عليه من المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان ما يستحي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.